إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أحمده فهو الذي أرانا العبر والآيات في كافة اللحظات لأنه رب البريات. وأقر وأعلن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، حينما يريد الإنسان في مثل هذا اليوم أن يتكلم فلا عليه إلا أن يتكلم إلا في هذا الموسم الرباني العظيم، وبالخاص في موسم العشر الأخير من رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الموحدين الصيام والصلاة وتلاوة القرآن. وحينما أريد أن أفصل للعشر فلا بد وأن أجعل الخطبة قائمة على محاور أربعة. أبدأ بالأول بإذن الله جل وعلا، فأستعين بربي قائلا: اعلم أن الله جل وعلا فضل بعض خلقه على بعض. كنت مرارا، فضل الله بعض خلقه على بعض، حيث فضل بعض الحجارة على بعض، فهناك حجر يفضل وهناك حجر يرجى، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الليالي على بعض، ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الملائكة على بعض، ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض، ففضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. الشاهد أن الله جل وعلا فضل رمضان على سائر الأشهر والأزمان. انظر معي، أنتقل من هذا الشاهد إلى المحور الثاني، بأن الله تعالى جعل مواسم ربانية على مدار العام، وجعل أعظم المواسم في تلك العشر. ركز معي، حيث افترض الله جل وعلا على المستطيع موسما مرة في العمر، ألا وهو موسم الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأجر الموسم هذا وثوابه يتمثل في الحديث الوارد في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلا
انفسه ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا هو اجر هذا الموسم. الموسم الثاني وهو على مدار العام الا وهو العمر. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الأمرين في الدنيا والآخرة، ينفيان الفقر في الدنيا والذنوب لأجل الآخرة، حتى إذا لقي العبد ربه لقيه بلا ذنب. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في ثواب الحجاج والعمار: واعبدوا الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاه. أيضا بالنسبة للثواب يقول صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الموسم الثالث وهو يأتي شهرا كل عام ألا وهو شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأجر والثواب لهذا الموسم في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجله، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم وثواب جزيل من الله رب العالمين. لذلك قال العلماء: افترض الله صيام وسن قيامه. ركز معي، افترض الله صيام وسن بالبناء للمجهول قيام، ايضا للقيام فيه اجر. انظره معي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتقل الى موسم يأتي في كل اسبوع الا هو الموسم الخامس الا وهو الجمعة وصلاة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اما عن الاجر والثواب لهذا الموسم ففيه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي الا استجاب الله له. الموسم السابع وهو موسم يتكرر خمس مرات في كل يوم وليلة ألا وهو الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما عن الأجر العميم والنفع العظيم لهذا الموسم الكريم من قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. الموسم السابع وهو موسم يتكرر في كل ليلة في الثلث الأخير منها في وقت السحر. نعم، في وقت السحر كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: إن الله جل وعلا ينزل، وفي مثل إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا من كل ليلة. قلت نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله على الوجه اللائق له، نثبته لله كما أثبته الله لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا نفي. هل يلزم منه علو العرش أو لا؟ الراجح لا، كما قال أئمتنا من السلف. أن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأرقيه، من يستغفرني فأغفر له. موسم عظيم نفعه عميم، عود على بدء من المحور الثاني حتى أربط المحور الثاني. قلت وإن موسما يأتي شهرا في كل عام، ألا وهو موسم رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم وهناك موسم يتفرع من هذا الموسم، ألا هو موسم العشر الأخير من رمضان. موسم عظيم، اسمعوا معي، بالنسبة له أجره عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الأمر بالذات، اسمعه ويتجلى قوله من كلام أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث رواه مسلم في صحيح. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العاشر ما لا يجتهد في غيرها. هذه لن أمر عليها سريعا، أكرر إن الحديث في صحيح مسلم فقط. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العاشر أي من رمضان ما لم يجتهد في غيرها. دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد اجتهادا خاصا استثنائية في العشر الأواخر من رمضان لم يجتهده على مدار العام. الكلام يقول قال وكيف كان اجتهاده في غير العشر حتى نفهم اجتهاده في العشر. يبين لنا الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه وارضاه، وان الحديث في الصحيح. يقول حذيفة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز اي في غير العشر، في غير العشر فما بالك بالعشر. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقرأ فاتحة الكتاب ثم افتتح بالبقرة، فقلت يقرأ 100 آية ثم يكبر. انظر، فقلت يقرأ 100 آية ثم يكبر. فقال اي فمضى، اي متن فمضى، اي قرأ 100 ولم يتوقف فمضى. قلت يقرأ بالبقر اي كلها فمضى. قلت يركع بالبقرة فمضى فافتتح النساء، الرواية لم يقل فافتتح آل عمران، فافتتح النساء فمضى. قلت يكبر فمضى فافتتح آل عمران. قلت يكبر حتى ختمها. انظر في ركعة واحدة، واللفظ المسلم في ركعة واحدة للمعصوم صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة، وإن قراءة النبي لم تكن حجرا على الإطلاق. والقراءة على أنواع، منها قراءة الحجر، ومنها قراءة التدوير، ومنها قراءة التحقيق، ومنها قراءة الترتيل، وهناك نبر وهو قراءة الهز، أي القراءة على القلب والمرور على اللسان. لا، كان النبي يرتل القرآن ترتيلا. انظر في ركعة واحدة يقرأ البقرة وآل عمران والنساء بقراءته صلى الله عليه وسلم، التي لا عجالة ولا عجالة ولا سرعة فيه، بل يتأذى. يقول حذيفة: وركع ثم ركع، فكان ركوعه أقرب إلى قراءته، أي كانت مدة الركوع أقرب إلى المدة التي قرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء. وكان سجوده صلى الله عليه وسلم أقرب إلى ركوعه. هذا في غير العشر الأواخر. فما بالك بعبادته واجتهاده في العشر الأواخر. لذلك ثبت من خلال ما جاء في مسند احمد وعند غيره انه كان يحيي الليل كله في العشر الاواخر، اي في الاجتهاد في الطاعه والعباده. واستمع الى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من طريق ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاه. كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العصر احيا ليله وايقظ اهله وشد المئزر. كان اذا دخل العصر احيا ليله، قال العلماء أي أحيا ليله كله بطاعة الله جل وعلا من صلاة وتلاوة وذكر حتى يأتي موعد الفجر. أحيا ليله وأيقظ أهله. يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم صويحبا، أو إن شئت قلت صاحبا الحجرات، فيقومن الليل حتى يؤذن مؤذن الفجر. الله. وعلى ذلك كان الصحب رضي الله عنه، فهذا ابو هريرة كان يقسم ليله في غير العشر الى ثلاث. كان يقوم الثلث الاول ثم يوقظ اهله، فتقوم الثلث الثاني ثم توقظ ابنتها فتأتي بالثلث الثالث حتى يؤذن المؤذن الله أكبر. فيسأل عن ذلك فيقول: حتى إذا نظر ربنا إلى بيتنا رضي عنه. أما في العشر الأواخر فكان يقوم الليل كله، وكذا الأصحاب. وعمر كما جاء في الموطأ رضي الله عنه وارضاه في غير رمضان كما تروي زوجته، كان يقوم الى منتصف الليل ثم يوقظ اهله وينادي ويصيح: الصلاه الصلاه، ثم يتلو قول الله: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. فيقوم اهل البيت جميعا الى الصلاة مع عمر حتى يؤذن المؤذن الله اكبر. اما في العشر الاواخر فكان رضي الله عنه وارضاه يقوم الليل كله. وهذه زوجة حبيب كما ذكر ابو الفرج رحمه الله زوجة حبيب ابي محمد كان اذا دخل الليل واضطجع قليلا حتى يقوم الليل كله تقول له قم الان استيقظ فقد دخل الليل وبعد الطريق وقل الزاد وتقدم الصالحون في القافلة امامنا ولا زلنا في مقرنا قم حتى نقوم الليل كله لله ايضا مالك رحمه الله امام دار الهجرة كان اذا دخل رمضان القى بالاقلام وبالقراطيس وقال هذا هو شهر العبادة هذا هو شهر التلاوة فيعبد ويتلو فكان اذا دخل عليه العشر يجتهد في احياء الليل والذكر بالنهار وكأنه لا ينام وهذا هو ابراهيم النخعي امام وفقيه العراق رحمه الله ورضي عنه وارضاه هذا الامام كان اذا دخل عليه العصر يختم القران في كل ليله من النار قالوا وكان مع ذلك يجتهد في الطاعه سعيد بن الجبير رحمه الله ورضي عنه وارضاه كان اذا دخل عليه رمضان يجتهد في الطاعة فإذا دخل عليه العشر قام الليل كله لله جل وعلا إن الكلام في هذا الباب عظيم وإن النفع فيه عميم وعلى العاقل أن يقيس نفسه وأن ينظر إلى حال نبيه وأكد أن ينظر إلى نفسه وأن ينظر إلى حال نبيه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورغم ذلك كان يحيي الليل وينقذ أهله ويشد مئزاره ولا ينام من الليل في العشر الأواخر شيئا هذا هو النبي هذا هو المصطفى هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هذا هو الحبيب الى ربه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فمن انت من انت يا مسكين وبدن اخر امتلئ بالسيئات من شعرك الى ذكرك ولولا تتلو ربي البريات لافتضحت على رؤوس الخلائق فانت احق بذلك ايضا كما ورد الصحيح ايضا من طريق ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عائشه كان يقوم الليل اي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر وفي رواية حتى تتورم قدماه الله ولو أن إماما صلى وقرأ بربع واحد لضجت الأصوات وعلت الحناجر وظهر المارق والماعق ولا حول ولا قوة إلا بالله ويصرف الجميع فيه إن فلانا خليفة وإن المريض خليفة وإن العاجز خليفة وإذا جلسوا أمام الماتش أمام اللعب واللهو أو أمام المسلسلات أو الأفلام أو المسرحيات ما ضجوا ولا اشتكوا ولا رفعوا الأصوات ولا حلت الحنان فإن العاقل هو الذي يتأسى بالأسوة لمحمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لماذا كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم يا مسكين انظر الى العبر ان العبر قصير وان الخطب عظيم وان العقاب اليم يا مسكين انظر الى ما يضيع من عمرك في اللهو والشهوات والملذات وفي النوم وفي اماكن الخلاء ثم انظر الى بقية عمرك وانظر كم عبدت الله فيه ايها المسكين. يقول مالك بن دينار رحمه الله هذا الرجل الربان العادل الصالح القوام الذي كان يختم القرآن كل ليلة في رمضان كان يقول والله لقد استحييت من ربي كثيرا واستحي منه عند دخول الحمام ولولا ذلك لعبدته الليل والنهار اي وما دخلت المكان اي لاجل العباد انهم احب العباد فزينها الله في قلوبهم فصارت خفيفة عالية حتى ولو كانت ثقيلة في بادئ الأرض. صلة ابن أشيا ابو الصهباء رحمه الله ورضي عنه وارضاه صاحب الدعوة المستجاب زوج معاذ العدوية والتي لها احاديث في البخاري ومسلم وعند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا رجل ربان كان يقوم الليل حتى اذا وهن وكان لا يعدو الى فراشه الا زاحفا الا ان حلاوة الايمان تنسيه ذلك. ولذا سأل الله الشهادة له ولولده الصغير فلقي الشهادة في وقت واحد. ايها الاحبة في الله ان الكلام في هذا الامر يقول واستفي بهذا القدر في الخطبة الاولى اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال رسول الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد ايها الاحبه في الله ان العشر الاواخر لا بد وان يقوم فيها الانسان بتلاوه كتاب الله جل وعلا. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هو شهر القران واجعل الخصيصة واجعل المزية في هذه العشر الاواخر. حاول ان تختم فيها القرآن ولو مرة واحدة باذن الله جل وعلا حتى تجمع مع الصيام تلاوة القرآن. حافظ على قيام الليل فيها لله جل وعلا فان المعصوم صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل وحافظ على الليل في هذه الايام حتى انه كان يقوم الليل كله لله جل وعلا. ايضا فيها خصيصة ومزية الاعتكاف. ايضا التمس فيها ليلة القدر ايها الحبيب اؤكد تارة اخرى التمس فيها اعظم موسم في اعظم ليلة على مدار العام بل في كل الاعوام على مدار السنين والاعوام. التمس ليلة القدر. قال اهل العلم ولا تلتمس ليلة القدر اولا الا بالتوبة الى الله جل وعلا. فنرى المجرمة ياتي معنا في العشر الاواخر يقول انه يلتمس ليلة القدر وياتي الذي لوثت يداه بظلم البشر ثم يقول انا التمس ليلة القدر وياتي قاطع الرحم ويقول انا التمس ليلة القدر وياتي العاق لوالديه ويقول انا التمس ليلة القدر وياتي الذي يتعقب النساء في الشوارع والطرقات ويقول انا التمس ليلة القدر، ويأتي الثاني ويقول انا التمس ليلة القدر، ويأتي النصاب ويقول انا التمس ليلة القدر، ويأتي المرتشي الذي ملع بطنه وبيته وبطون ابنائه ونسائه بالمال الحرام ويقول انا معكم التمس ليلة القدر، ويأتي المراد ويقول انا التمس ليلة القدر، ويأتي الذي في قلبه كبر على العباد ويقول انا التمس ليلة القدر، ويأتي الظالم ويقول انا التمس ليلة القدر. لا بد وان تكون طاهرا في الظاهر والباطن حتى تلتمس ليلة القدر، ولا يكون ذلك الا بالتوبة، ولا يكون ذلك الا بالتوبة الى الله جل وعلا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح دخل على اصحابه حتى يخبرهم بليلة القدر، فرأى رجلين يتلاحيان اي يتهاوشان اي بينهما قتال بالكلام، فانساها الله اياه بسببها. ما بالك بما انوي وما احكي. اذا لا بد من التوبة والعودة والإنابة إلى الله جل وعلا، هذا واحد. الثاني بالمحافظة على الصيام في هذا الشهر. لماذا؟ لقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأنت تسأل الله جل وعلا وقد غفر لك ما تقدم، يستجيب الله جل وعلا. وبقيام ليله، وبقيام ليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنى لك ذلك وحافظ عليه وحافظ صحبه، فكانوا يحيون الليل في العشر الأواخر لله جل وعلا إلى مطلع الفجر. النقطة الرابعة بالإنفاق، بالإنفاق، بالإنفاق في سبيل الله جل وعلا. ولذلك قال الثوري رحمه الله: امران يمتحن بهما العبد في دينه قيام الليل والنفقة في سبيل الله جل وعلا. انظر الى نفسك من خلال قيامك بالليل ومن خلال النفقة في سبيل الله جل وعلا. ولن اطيل في الخطبة اكثر من ذلك، وسأتم الأمر بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا نفقاتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما اتيتنا، وبارك لنا في كل ما اتيتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عمن سواك، اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عمن سواك، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظ بلدنا من الغلاء والبلاء والوباء، احفظها من الغلاء والبلاء والوباء، احفظها من الغلاء والبلاء والوباء يا ارحم الراحمين. واقم الصلاه.